بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، من المعروف أن هناك صحفا ومجلات عربية توجه نشاطها الإعلامي في هذه الأيام لصالح السلام على النهج الذي تحلم به إسرائيل. والملاحظ أن هذا النشاط يتمركز بالضغط من خلال محاولات متنوعة على قطرنا العربي السوري، نظرا إلى أنه قد غدا اليوم مضرب المثل بحق للتسامي فوق الخداع الصهيوني والابتعاد عن منعرجات الحلول والجزئيات المفتتة لجدوى أي محاولة ابتغاء التضامن العربي المنشود. ولقد كان هذا اللقاء الصحفي الذي أجراه معي مراسل مجلة الوسط محاولة منها لنوع من الاستدراج إلى تصريحات تصدر من إنسان مثلي في إيمانه العميق واعتزازه الكبير بهذا القطر، أملا في أن يمد ذلك غاشية من الريبة بل الغموض على الموقف العربي والإسلامي الشامخ لهذا القطر الذي كان ولا يزال يتسامى فوق كل مكر وخداع. فلما لم يتح لهذه المجلة أن تحقق شيئا من الاستدراج الذي حاولته، استعاضت عن ذلك بغطاء من العناوين المناقضة مناقضة حادة لمضمون كلامي، أملا في أن يوجد من القراء من يستغني بالعناوين التي ترسمها كما تشاء ريشة المجلة وأهواؤها عن تتبع الكلام الذي يمليه عليها مواطن سوري شريف لا يساوم على حق ولا يتهاون في شرف، ولا يمكن أن يثير من كلامه زوبعة تعكر الصفاء الشامخ لمبدأ هذا القطر وراسخ ثباته على الحق الذي أمر الله سبحانه وتعالى بالثبات عليه. وإذا كان فيكم من يتاح له عند الإصغاء إلى حديثي هذا مع مراسل هذه المجلة أن يقارن بينه وبين المنشور منه فيها، فإن بوسعه أن يتبين بشكل واضح مدى ما مارسته هذه المجلة من حذف وتقطيع وتوصيل للكلام الذي قلته. وأترككم الآن مع الحديث الصحفي الذي أجراه معي مراسل مجلة الوسط اللندنية.
هل تعتقد بأن هناك فرقا بين الموقف الإسلامي السياسي والموقف الإسلامي الفكري من مسألة إقامة السلم مع إسرائيل في الوقت الراهن؟
عندما يكون الإسلام هو المهيمن وهو الفعال، فلا شك أن الحركات السياسية أو التكتيك السياسي يكون تابعا للقرار الإسلامي، ومن ثم فلا أعتقد أن هنالك أي مفارقة بين فكر إسلامي وفكر إسلامي سياسي. ذلك لأن معنى فكر إسلامي سياسي أن السياسة تجند لمصلحة الإسلام، وفي هذه الحالة تكون السياسة في كل ما يتعلق بأنشطتها تابعة للقرار الإسلامي.
في الوقت الراهن يبدو أن الفكر أو الحركات الإسلامية أو فكر السياسة الإسلامي بعيدة عن الدولة، هل تتخذون موقفا مختلفا أو هل الفكر الإسلامي يتخذ موقفا مختلفا من الإسلام حاليا من السلام حاليا؟
ينبغي أن نلاحظ حدود التباعد بين الدولة وبين الحركات الإسلامية. الواقع أن هذا التباعد تباعد جزئي، فهذه الدول كلها تنتمي إلى الإسلام، لكنها بسبب ما تعجز عن تطبيق الإسلام في المرحلة الراهنة. ومن ثم فأعتقد أن الفكر الإسلامي بوسعه أن يكون متمما لمواقف الدول العربية والإسلامية اليوم، بمعنى أن الفكر الإسلامي متمثلا في الجماعات الإسلامية بوسعه أن يضع كوابح في طريق الحركات السياسية التي تمارسها الدول العربية والإسلامية. وليس كل عمل سياسي تنهض به دولة عربية أو إسلامية ما بعيد عن النهج الإسلامي. وبوسع الحركات الإسلامية أن تكون ما يشبه اللجام أو الكابح الذي يمنع الحركات السياسية عن الجمهور. هذه الصورة التي ينبغي أن نعلمها عن المرحلة التي نحن فيها.
يعني هنا في نقطتين أو نقطتين أو نقطتين أو طيب في هذا في موقف كهذا نجد أن كثيرا من الحركات الإسلامية تتخذ موقفا رافضا بشكل قطعي لإقامة أي حال سلم في الوقت ذلك. طيب ما هو تفسير في المثال؟
أعتقد أن هذه المواقف متأثرة بما يمكن أن نسميه ردود فعل.
ردود فعل على ماذا؟
ردود فعل أعني أن هذه الجماعات الإسلامية عندما تنظر إلى النهج الذي تطبقه الدول الكبرى كوسيلة أو كطريقة لتنفيذ السلم، ويجدون أن هذا النهج نهج متحيز ويغض النظر عن الشرط الأساسي لأي سلم يتم بين طرفين ألا وهو شرط العدل، عندما يجد أصحاب هذه الحركات الإسلامية هذه المواقف ينقذفون إلى شيء من التشنج، إلى شيء من ردود الفعل، ومن ثم يتخذون هذه المواقف الرافضة. وبوسعنا أن نترجم هذه المواقف الرافضة بالتأبي على هذه الطريقة التي تنفذ من طرف واحد لإنضاج عملية السلم. وأنا أكاد أقول أنني على يقين لو أن هذه الجماعات الإسلامية نظرت فوجدت أن منهجا يهيأ لسلم عادل يأخذ فيه كل صاحب حق حقه، لو وجدنا أن هذا الغلو قد خف وأن هذا التشنج قد زال. أريد أن نلاحظ أن الفعل دائما يخلق ردودا للفعل، فانظر إلى طبيعة الفعل تدرك طبيعة ردوده.
لكن يبدو في الوقت الراهن أن الحركات الإسلامية أو بعض الحركات الإسلامية تعتقد أن مفهوم العدل يعني يقضي بعدم وجود دولة أو دولة غربية أو إسرائيل إذا جاز التسمية. لكن من جهة أخرى الدول التي تهيئ لعملية السلام أو تقيم عملية السلام تعترف بهذه الدولة، فأين؟
أعتقد أن في هذا شيء من المبالغة في تصور مواقف الجماعات أو الجبهات الإسلامية. هذه الجماعات الإسلامية منيت بما أستطيع أن أسميه اليأس من أن توجد دولة عالمية ترعى حق المظلوم وتنصف الذين أخذت منهم حقوقهم غصبا وزورا وعلى مرأى من المؤسسات الإنسانية والعالمية، أصيبوا بيأس بخيبة أمل مريضة ومن ثم اتخذوا هذه المواقف. أي أنني أعود فأقول إن كان هنالك من لا يريد أن يتصور وجود دولة إسرائيلية تقوم على أرض ما، فإن هذا ثمرة خيبة أمل ويأس من تصرفات الدول الكبرى التي تجنح إلى التحيز دائما. ولو أنها رأت أن هنالك من يجنح إلى سلم حقيقي يجمع الحقوق كلها دون تحيز، أعتقد أن هذا التصور الذي تقول يختفي.
طيب نفرض السلم ذكرت كلمتين الآن كأساس أو كشرطين لأي حال سلم، العدل وإعادة الحقوق، هل تعتقد أنهما الشرطان الوحيدان لإقامة أي سلم أم يوجد شروط؟ وما هي شروط إقامة السلم في الوقت هذا؟
الواقع أن العدل وإعادة الحقوق كلمتان تدلان على مضمون واحد، فالعدل لا يعني أكثر من إعادة الحقوق لأصحابها، وإعادة الحقوق لأصحابها لا تعني أكثر من العدل. وإذا وجد العدل فأنا أستطيع أن أجزم بأن السلم يوجد آليا، ولا داعي إلى أن يوجع أي من الناس أو من الساسة رؤوسهم بإنضال عملية السلم، ولن تقع أي دولة من الدول العالمية في رهق من أمرها من أجل جمع الأطراف. لكن عندما يختفي العدل، أي عندما لا يكون هنالك تفكير جاد بإعادة كامل الحقوق إلى أصحابها، فطبعا السلم يسير في طريق مملوء بتضاريس، ولا يمكن أن يتحقق السلم إلا جرا، والسلم عن طريق الجر خيال ووهم.
هل يمكن دكتور اللطفي أن توضح لنا ما معنى العدل وإعادة الحقوق؟
نعم.
في الشكل العملي ما هو هذا المصطلح؟
إسرائيل منذ أن رسبت في هذه المنطقة إلى الآن مارست اغتصابات متكررة شيئا فشيئا لحقوق ولممتلكات من غيرها، وهذا باعتراف العالم كله، إلى جانب أنها وضعت يدها على ممتلكات تملكتها بواسطة شراء بواسطة عقود. كل ما في الأمر أن الشرط الأساسية لسلم يتم بينها وبين جيرانها أن ترفع يدها عما استلبته باعتراف الدول كلها وباعتراف المؤسسات العالمية كلها. فإذا رفعت يدها عما قد اغتصبته باعتراف العالم، فلا عليها أن تعيش مع ممتلكاتها التي ابتاعتها أو امتلكتها بطريقة شرعية وقانونية تحت مظلة النظم العالمية. وأعتقد أن هذا الكلام واضح جدا. هل إسرائيل مستعدة أن تفعل ذلك؟ إن كانت مستعدة حقا لهذا فأعتقد أن سلم آت لا ريب فيه. أما إن كانت غير مستعدة، وهذا هو الشيء المنظور إلى الآن، فإذا السلم لا يمكن أن يتم إلا بضغوط مادية أو سياسية أو نحو ذلك. ومن ثم فإن أصحاب الحقوق أنفسهم يجنحون إلى هذا التشنج الذي تقول، ولهم الحق في ذلك.
في حال توقيع اتفاق شامل بين جميع الأطراف، هل تعتقد أن بعض الحركات الإسلامية سوف لنفرض انها غير مقتنعه بهذا الاتفاق او بهذه الاتفاقات السلميه الشامله لانها غير عادله ولم تعد لحقوق، هل تعتقد بان هذه الحركات سوف تفعل فعلا ماديا لاسقاط هذه الاتفاقات واقامه حاله شرعيه تقنع بها؟
اعتقد هذا تنبؤ يعني عسير جدا على الانسان ان يركن الى دليل فيه. إقامة سلم شامل وعادل لم تظهر له أي بذور بعد، ولم تظهر له أي تباشير بعد. كل ما تم من خطوات مجزأة على طريق السلم يدل على العكس. فالخطوات التي تمت إلى الآن على طريق ما نسميه بالسلم الشامل، والتي جرت ألوانا من التطبيع، كل ذلك صب في مكتسبات وفي مصالح الطرف الإسرائيلي أكثر بكثير مما يصب في مصالح الدول العربية التي خطت خطواتها الاستقلالية المجزأة إلى السلم. أمام ظاهرة من هذا النوع، ظاهرة غير مشجعة، استطيع أن أقول إن الموقف الذي قد تجنح إليه الفئات الفلسطينية والفئات الإسلامية من الفلسطينيين سيكون موقف رفض. لكن كيف تستطيع أن تعبر هذه الفئات عن موقفها الرافض، وما هي القدرات التي تملكها حتى تترجم موقفها الرافض ترجمة فعلية؟ هذا شيء لا يستطيع إلا الزمن أن يتنبأ به.
لا أعرف إذا كان فهمي صحيح أم لا، كأنني فهمت أن حتى مثلا كلام الحركات الاسلاميه الجهاد الاسلامي وحماس حول عدم شرعيه وجود اسرائيل، هذا كلام ليس صحيحا.
كما قلت لك، قناعه الفئات الاسلاميه الفلسطينيه بان ظهور اي دوله اسرائيليه على الارض غير شرعي نتيجة ردود فعل ونتيجة رواسب من الظلم الذي حاق بالفلسطينيين خلال السنوات الطويلة التي مضت. أمام هذه الرواسب لا المنطق ولا القناعة النفسية يسيران مع القول بضرورة ترك وجود دولة اسمها دولة إسرائيل تنهض على الأرض. هذا لا يعني الرفض لفكرة الدولة بحد ذاتها، لأن الإسلام لا يمنع من ذلك، لا يمنع من إقامة دولة عندما تكون دولة مجاورة لمسلمين، ليس بين أي من الدولتين أي تهارج أو أي خصام أو أي ظلم. ولكن كما قلت لك، هذه الأوضاع الراهنة التي تتحيز إلى طرف دون آخر تفرز هذا التصور النفسي الذي هو نتيجة ردود فعل وعقد نفسية، والواقع يعبر أصحاب هذه المواقف.
إذن لا تعتقد أن اتفاق أوسلو واتفاق الأردن مع إسرائيل خطوتان في طريق الحل الشامل؟
أبدا لا أعتقد هذا. النتائج التي أفرزتها أوسلو لا تتفق مع الرؤية السليمة الصحيحة العادلة للسلم الذي ينبغي أن يقام.
النتائج التي تم ظهورها إلى هذه الساعة لا تتفق إطلاقا مع هذا المبدأ.
أين ترى موقع القدس في حال الاتفاق، في حال اتفاق السلام؟
هذا جزء من الحق العربي الذي استلم وغصب وباعتراف العالم كله، ومن ثم فالمنطق يقرر أن أي سلم يشاد بين إسرائيل وبين الدول العربية ويؤمل منه الاستمرار والبقاء ينبغي أن يكون مشروطا بإعادة القدس إلى ما كانت عليه
تحت السيادة العربية الإسلامية. في حال قام السلم كيف تنظر العلاقات بين اليهود والمسلمين كدينين؟
هذه
هل ممكن إقامة علاقة؟
نعم، الإسلام وضعنا أمام نموذج لأفضل علاقة يمكن أن تقوم بين المسلمين وغير المسلمين بما فيهم اليهود، وهذا النموذج الذي وضعه الإسلام يعود إلى صدر وأول يعود إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى فجر ظهور الإسلام عندما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أول دولة في المدينة المنورة. كانت هذه الدولة مظلة عادلة لدينين متسالمين متجاورين هما الإسلام واليهودية، وكانت ثلاث قبائل يهودية تعيش مع المسلمين جنبا إلى جنب في المدينة المنورة. وعندما نعود إلى الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة النظام السلمي الشامل بين المسلمين واليهود، وهذه الوثيقة يمكن أن نسميها اليوم بالتعبير الحديث الدستور، نجد من خلال هذه الوثيقة المبادئ السلمية الكفيلة بحقوق كل من الدينين والفئتين. ولقد عاش المسلمون واليهود ردحا معا من الزمن تحت مظلة هذا السلم الحقيقي، وكان من الممكن أن تستمر هذه الحياة النموذجية لولا أن اليهود آثروا أن ينحرفوا وأن يخونوا تلك المبادئ التي التزم بها المسلمون التزاما تاما. فمارسوا خيانة إثر أخرى إثر أخرى، ومن ثم تقوضت تلك الحياة السلمية التي تعد أكبر نموذج لإمكانية تعايش الإسلام مع أي دين آخر عندما لا يكون هناك عدوان من أي طرف على الطرف الثاني.
لكن اعتقد بعض بأن نصوص القرآن الكريم ونصوص التوراة تحمل عدم قبول الآخر.
ما رأيت إلى الآن في القرآن أو في الحديث نصا يلزم المسلمين بأن لا يركنوا إلى سلم عادل يشيع بينهم وبين أي من الديانات الإسلامية النصرانية أو اليهودية أو حتى المجوسية أو نحوها. وأعتقد أنه لا يوجد في القرآن ولا في الحديث أي نص يدل على هذا، بل إن القرآن وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام يفيضان بالدلالة على نقيض ذلك.
وزعم قول لا تقوم الساعة إلا حتى كي يحارب.
نعم، لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود إلى آخر الحديث. أجل، هذا حديث صحيح، لكن هذا الواقع لن يكون نتيجة لرفض من المسلمين لسلم عادل، وإنما سيكون نتيجة لتمرد من اليهود على مبادئ السلم وضوابطه. فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود ليست فيه أي دلالة على أن مقاتلة المسلمين لليهود سيكون بدافع ظلم نمارسه نحن، وإنما يكون ذلك بدافع ظلم تتجمع رواسبه على المسلمين. ومن ثم فلابد أن ينهض المسلمون في وقت ما لمجابهة هذا الظلم بقتال.
هلا رح ننتقل إلى نقاط أخرى، بس حتى نتأكد أنه كان على السجن. ما هو موقف الإسلام من مسألة الأنف؟ وهل يوجد فرق بين الموقف من الأنف في حال وجود دولة إسلامية وفي حال عدم وجود دولة إسلامية؟
كلمة العنف لها صور شتى. في بعض الأحيان يكون العنف في نظر الشريعة الإسلامية بل نظر القوانين الوضعية كلها هو الأداة الوحيدة لإقامة العدل، وفي بعض الأحيان يكون العنف هو السلاح الذي يدمر العدل. فالعنف الذي لا مبرر له كدفاع عن القيم ودفاع عن المبادئ ورد للظلم وأسبابه مرفوض من الشريعة الإسلامية نهائيا. والعنف الذي يكون الأداة التي لا محيد عنها لرد كيد الكائدين وظلم الظالمين سبيل مقدسة لإقامة دعائم العدل. ولعل في هذه الكلمة القرآنية خير بيان لهذه الحقيقة بتفاصيلها. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. العنف نوع من العقاب، لكن العنف الذي يكون في واقعه عقابا على ظلم ضمن ضوابط وحدود عنف مشروع. العنف الذي يأتي ابتداء دون أن يكون عقابا على ظلم يكون وحشية ويكون مظهرا من مظاهر الظلم والجنوح عن النهج الإنساني.
الجماعات الإسلامية الجزائرية أي موقف تتخذ هنا؟
لا شك أن ما تجنح إليه جماعات إسلامية هنا وهناك اليوم يدخل في نوع العنف الغير المبرر، ذلك لأن هذا العرف لا يأتي عقابا يمارس أو يمارسه أصحاب هذه الحركات في مقابل ظلم انحط عليهم أو في مقابل حق استرب منهم، وإنما هو عبارة عن حالة من التشنج النفسي يدفعهم إلى هذا الذي نسميه عنفا. وربما قال قائلهم بل إن عنفنا الذي نمارسه هو من نوع العقاب، فهو يدخل تحت قانون وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وربما قصدوا أن حكوماتهم استلبت منهم حقوقا سياسية ومنعوهم من الوصول بالطرق الديمقراطية إلى حقوقهم في ممارسة السياسة والوصول إلى كراسي الحكم. الجواب عن هذا أن الشريعة الإسلامية لا تجعل من هذا الواقع مبررا لقتال يستشري بين المسلمين بعضهم مع بعض، ومن ثم فهو عنف غير مبرر أو عقاب وهمي لا يدخل في مضمون ما تدل عليه الآية القرآنية. ولعلك تقول فما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث فرض هذا الواقع الذي يجري اليوم، ونهى المسلمين من أن يواجهوا الحكام الذين استلبوا منهم شيء من هذه الحقوق المادية أو المعنوية بأي تمرد وبأي ثورة أي بأي عنف. فمثلا قال لي حذيفة بن اليمان فيما يرويه البخاري ستكون بعد أمراء تعرفون منهم وتنكرون، قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس. فقال له حذيفة ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان. فهذا حكم إسلامي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن منع المسلمين على اختلاف فئاتهم أفرادا أو جماعات من مجابهة الحاكم المسلم. من مجابهة الحاكم المسلم بأي قتال ولأي سبب، ولن يكون سبب استلاب الحاكم حقا سياسيا أشد من استلابه ماله وضربه ظهره كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم.
هل تعتقد بأن هناك فرقا بين الحالة الجزائرية حالة الجماعة الإسلامية الجزائرية والحالة حالة الجماعة المسلحة أو الجماعة الإسلامية في مصر؟ كأنني لمست فرقا في الكتاب.
من حيث المبدأ لا فرق في كلا الحالتين أو في كلا القطرين، لا يوجد هناك أي مبرر لخروج المسلم على الحاكم، لأننا لا في الجزائر ولا في مصر لم نرى ما سماه رسول الله كفرا بواحا لنا عليه من الله سلطان. لكن أريد أن تعلم أن المهيجات التي تدفع الإنسان إلى الانحراف أو إلى العنف تتفاوت. فالواقع أنه ربما كانت المهيجات التي تدفع الجماعات الإسلامية إلى لون من العنف أكثر من هذه المهيجات في قطر كالجزائر، وذلك بسبب اختلاف القطرين فيما يتعلق بعلاقة إسرائيل والتطبيع ونحو ذلك. عندما يجد هؤلاء الإسلاميون بلدهم وقد أصبحت أبوابها مفتحة للسواح الإسرائيليين، وعندما يجدوا أن المرافق الترفيهية المختلفة أصبحت مسرحا أو ساحة متعة لليهود، فلا شك أن هذا يشكل مهيجا يستثير إلى لون من العنف. وإن كنت في الوقت ذاته أقول إن هذا المهيج ما ينبغي أن يفقدنا الكوابح ولا يعطي مبررا شرعيا للقيام بوجه السلطة، لكن هذه المهيجات مفقودة في الجزائر، والحركات التي اتسمت بالعنف هناك لم تنبعث إلا بسبب دوافع سياسية، أي بسبب أن حقوقا سياسية قد استلبت من أصحاب هذه الحركات والجماعات.
إذا نفهم من كلامك بأن الجماعات الإسلامية في بلدين أو في بلد يجب أن تترك منح الجهاد الدعوي إلى حين تأسيس الدولة، ثم قد تترك الجهاد القتالي بعد ذلك. هل ولا ما ترك الجهاد الدعوي للجهاد القتالي؟
قبل أن أجيب عن هذا السؤال ينبغي أن ألفت النظر إلى أننا قبل أن أجيب عن هذا السؤال ينبغي أن ألفت النظر إلى أن الذين ينحرفون فيمارسون العنف باسم الإسلامي والسعي إلى إقامة المجتمع الإسلامي يتحمل جزءا كبيرا من طبيعة ما يقومون به دولهم وحكامهم، ذلك لأن بوسعهم أن يهددوا وأن يمارسوا دورا كبيرا في تبريد هياجات هذه الفئات وامتصاص نقمتها. مع الأسف هذه الحكومات إلى الآن لم تلتفت إلى هذا العلاج، وإنما تحاول دائما أن تواجه العنف بمثله. وإذا قارنا بين قدرات الدولة الكبيرة وقدرات الحركات الإسلامية الصغيرة، فبوسعنا أن نعلم أن نتائج العنف الذي ينحط على هذه الحركات أكثر من نتائجه عندما تنحط على الدولة. وأعتقد أن من أهم السبل التي تذيب هذا الجنوح وتقضي على هذا الهياج أن تعود هذه الدول التي تعاني من حركات وتمردات في شعوبها أو في فئاتها الإسلامية أن تعالج ذلك بنوع من الالتفاف وبنوع من الانتصاص وبنوع من الاستجابة للرغبات المعقولة التي تطرحها في الإسلام.
الفرق بين
الله المبادئ التي درسناها في الشريعة الإسلامية والتي لا أعلم أن فيها أي خلاف، أن المسلم في داخل الدولة الإسلامية أو داخل المجتمع الإسلامي لا يملك إلا لونا واحدا من ألوان الجهاد الإسلامي، ألا وهو الجهاد الدعوي المتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، وفي تعريف الناس بالإسلام، وفي تحبيبهم أو تحبيب الإسلام إلى قلوبهم، وفي إزالة الشبهات التي قد تتسرب إلى قلوب وعقول الناس. سواء قامت الدولة الإسلامية بمعناها القانوني التام أو لم تقوم الدولة الإسلامية، فلا يملك المسلمون سواء كانوا حكاما أو محكومين في داخل المجتمع الإسلامي وعلى الأرض الإسلامية أكثر من التعريف بالإسلام والدعوة إليه، حتى بالنسبة لغير المسلم في داخل الأرض الإسلامية. إذن متى يتحقق الجهاد القتالي؟ الجهاد القتالي يأمرنا الشارع أن نوفره للعدو الذي يتربص بالديار والذي يطمع بالحقوق والذي يخطط للانقباض. الجهاد القتالي فيما شرعه الله عز وجل محصور في هذه الزاوية.
أين ذلك من قوله سبحانه وتعالى وأعد لكم ما استطعتم من قوة؟
الإعداد لا يعني الانقباض والقتال،
التهيئة أكثر.
الإعداد عبارة عن أن تكون الأمة الإسلامية أمة قوية، وهذا واجب مستمر يجب أن ينفذ في كل عصر، فما ينبغي أن تمر فترة زمنية بسيطة أو كبيرة والمسلمون فيها يعانون من ضعف. ذلك لأن الله عز وجل من خلال هذه الآية يلفت نظرنا إلى أن المجتمع الإسلامي مطموع فيه، وأن الدولة الإسلامية إذا قامت فإن الأمم الأخرى والفئات الأخرى تنظر إليها نظر عدوان، ومن ثم ينبغي أن نكون محصنين بالقدر الكافي من القوة تحسبا لهجوم ما نفاجأ به من أي جهة، والآية لا تدل على أكثر من ذلك.
يعتقد بأن خاصة في الثورات الأخيرة أن المشروع الإسلامي إذا جاز التسمية هو مشروع ربيا، سواء كان حركات أو فكرة إسلامية، مشروع ربي وليس مشروع وليس مشروعا خلينا نقول شاملا كفيلا بإقامة دولة عصرية حديثة. ما رأيك؟
أنا يعني بحاجة إلى أن أفهم المعنى المراد من كلمة ربي.
يعني يرفض أي يعني خلينا نقول يرفض الدولة العلمانية، يرفض الأفكار اليسارية، يرفض أي فكر آخر، لكن نفس الوقت هو كفكر غير قادر على تقديم البديل الذي يكفل بنهضة خلينا نقول مدنية حضارية تقبل تجاوز تقبل أي شيء. مثال إذا تحب مثلا هو لا توجد فيه قوانين، هذا لا يعتقد، لا توجد فيه قوانين كفيلة بترتيب العلاقة بين البنوك أو العلاقة البنكية أو العلاقة المصرفية أو يعني حياة مدنية مثلا، موقف من التقرير، موقف من التقرير.
الإسلام بحد ذاته بقطع النظر عن المسلمين يتضمن جملة مبادئ بعضها إيجابية وبعضها سلبية، فالإيجابية هي كل ما يحقق للفرد وللمجتمع مصلحة حقيقية، والسلبية هي التحذير من تلك المبادئ أو الأفكار أو السلوكات التي تضر ضررا يقينيا بالفرد وبالمجتمع الإنساني. فالإسلام في الواقع يرفض كثيرا من السلوكات والأفكار، كما أنه يتبنى ويحتضن كثيرا من السلوكات والأفكار. والمسلمون الصادقون في إسلامه الذين يسعون إلى إدخال الناس في رحاب الإسلام لا يمكن أن يكونوا رفضيين كليا ولا أن يكونوا إيجابيين كليا، وإنما هم في الواقع ألسنة تعبر عن هذا الإسلام فيما يحتضن ويتبناه وفيما يرفضه ويحذر منه.
يعني إذا ممكن، هل تعتقد إذا في حال وجود دولة إسلامية أو أهل الإسلام بحد ذاته يقبل وجود تيارات أو أفكار علمانية؟
من جملة المبادئ الإسلامية التي نقرأها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله والتي نتمثلها في مجتمعات إسلامية خلت، من جملة هذه المبادئ أننا لا يجوز لنا أن نجبر الناس على ما لا يعتقد، ولا يجوز لنا أن نكرههم على ما لا يحلو لهم أن يفعلوه، بشرط واحد هو أن لا يكون سلوكهم هذا مستلزما إساءة إلى أي حق إنساني للآخرين أو تفويتا لحق لإخوانه. فكل سلوك يمارسه الإنسان نتيجة معتقده الخاص به إذا لم يفرض ظلما للآخرين أو إساءة إليهم فإن الإسلام يمنع من أن أقف في وجه هذا الإنسان لأجبره على ما لا يعتقد أو لأجبره على سلوك ما لا يحلو له.
هنا لو افترضنا أنهم مشركون أو أنهم من أهل الكتاب، هنا طبعا مقصفة في حال أنهم من أهل الكتاب يعتقد بعض أنه أن القتال أو الجهاد القتالي مفروض إلى حين إسلامهم أو دفع الجزية، فيما إذا كانوا مشركين يبقى الجهاد القتالي مستمر إلى حين أن يسلموا مثلا، صحيح أو ما رأيك؟
جماهير الفقهاء يرون أنه لا فرق بين الكتابي وغير الكتابي في هذه المسألة، فالتعايش ممكن أن يتم بين المسلمين وغير المسلمين أيا كانوا، وإلى هذا ذهب جماهير كبيرة من الفقهاء، وهذا ما يتفق مع ما نراه من واقع المجتمعات الإسلامية في صدر الإسلام. والتعايش السلمي الذي يتم بين المسلمين وغيرهم هو تعايش الند مع الند وليس تعايش تابع مع متبوع أبدا.
طيب خلينا نسأل عن الوضع السوري بعدين يبقى سؤال آخر. فكان يعني كان في كلام انه ممكن اذا تشكل حزب سياسي مع
المسلمين. لا
مليح، انت جد على التشكيل؟
لا لسه في
مقابل. طلع في كلام من فترة انه ممكن تشكل حلقة حزب سياسي وتدخل الى الجبهة الوطنية التقدمية، ماذا صحيح هذا الكلام في حرب كيف رفضت؟
تلقيت شائعات كما تلقاها الناس حول هذا الموضوع، ولكني لم أكلف على صعيد الواقع ولم استشر في هذا الموضوع نهائيا.
طيب في حال قدم ما موقفك؟
لو ان جهة ما استشارتني في ان اتبوأ مركزا في الجبهة الوطنية لامثل من خلاله الشريحة الاسلامية في هذه البلدة فلا شك انني سأرفض ذلك رفضا تاما، لان وجودي بين افراد ممثلي هذه الجبهة ممثلا للشريحة الاسلامية اعلان مني بان الاسلام في هذا القطر الاسلامي الكبير انما يشكل واحد من خمسة بل واحد من ستة، وانا مظهر هذه الاسلام، في حين ان الحقيقة الاسلامية تظل كل من تجمعهم الجبهة الوطنية الواحد، بل أقول الإسلام هو الجامع المشترك لهذه الفئات داخل هذه الجبهة. فكيف يمكن لإنسان يعلم أن المعصم هو الجامع بخمسة أصابع، كيف يمكن أن يقبل أن يحيل من يجعل من هذه المعصم إصبعا آخر يقف إلى جانب الأصابع الخمسة؟ الإسلام هو الجامع المشترك الذي تصطبغ به هذه الفئات كلها، وإن قصروا في تطبيق الإسلام نعم، وأنا على يقين أن أعضاء الجبهة لو سئلوا لقالوا نحن مسلمون، لكننا عصب قد نكون مقصرين في جنب الله، ونسأل الله الهداية. إذن ما ينبغي أن يكون في الإسلام قسيما بين هؤلاء؟
لكن يوجد أحزاب إسلامية كثيرة في الدول العربية، شو موقف وجود حزب كحزب إسلامي؟
هذا شيء آخر لا علاقة له بموضوع الجبهة. أما وجود حزب إسلامي على أرض مجتمع من المجتمعات
حتى في مثل أوغم في
بعض دولات الأقطار
يمكن أن يفيد هذا الحزب الإسلام لو تحققت شروط معينة لا بد منها وهي قل ما تتحقق، وهي أولا أن لا تتنامى بين أفراد هذا الحزب الإسلامي مشاعر الأنانية التي
حزبيين
التي تجعلهم ينظرون إلى أنفسهم كمسلمين من الدرجة الأولى وإلى الآخرين كمسلمين من الدرجة الثانية، هذا شرط الأول وهذا عسير جدا. فأنا أعلم أنني لو شكلت حزبا وغذيت هذا الحزب بالمشاعر الحزبية فلسوف أجدني في يوم من الأيام أصنف جماعتي كمحتوى إسلامي متميز، أنا لا أستطيع أن أتحرر من هذا الواقع. الشرط الثاني أن لا يتسرب إلى داخل هذا الحزب متسللون مخربون، وهذا أيضا عسير جدا. أنا أعلم أن هنالك قوى تتربص بالإسلام وتحاول أن تحطمه من الداخل، ولا سبيل لتحطيم الإسلام من الداخل إلا أن تراقب، فإذا وجدت خلية إسلامية بدأت تتنامى تسربت إلى داخل هذه الخلية واتخذت لنفسها فيه عشا، ثم إنها تسعى إلى تحطيم الإسلام من داخل هذه الخلية وبستار
من العمل الإسلامي ذاته. أنا على يقين أنني لو أردت أن أوجد جماعة إسلامية بوسعي أن أوجد هذه الجماعة خلال شهر، وبوسعي أن أحقق الضمانات التي تجعل من هذه الجماعة أكبر جماعة إسلامية، ولكني على يقين أنني بعد شهر أو شهرين سأجد أن هذه الجماعة قد امتلأت بالأشخاص المدسوسين فيها دون أن أستطيع اكتشافها. هم في مظاهرهم إسلاميون، وفي عواطفهم مسلمون، وفي كلماتهم أيضا إسلاميون، وأنا لا أعلم الغيب. ومن ثم فإن جهودي كلها تذهب هباء،
أو بالعكس تكون
نعم. هذان الشرطان إذا أمكن تحقيقهما يمكن أن يكون الحزب مفيدا لإقامة الإسلام أو المجتمع الإسلامي، لكن من العسير جدا تحقيق هذين الشرطين، بل ربما كان من المستحيل.
إلى أي حد تعتقد بأن الإسلام يقفل الحرية الفكرية، وما هي حدود هذه الحرية؟
الإسلام يجعل من الحرية الفكرية المناخ الذي لا بديل عنه للدعوة إلى الله، أي في الوقت الذي يفقد فيه الإنسان الحرية الفكرية تذوب وتضمحل فاعلية الدعوة إلى الله عز وجل. ذلك لأن قيمة انصياع الإنسان للإسلام وللدعوة إلى الله تتمثل في أن ينصاع إلى ذلك بقناعة وبرغبة، لا أن يجر إلى ذلك جرا
أو يأخذها ورافة.
نعم. وهذا يوضح لك أن الإسلام يفتح آفاق الحرية الفكرية إلى أقصى مدى في الوقت الذي يأمر المسلمين بأن يحاوروا الناس ويدعوهم ويقنعوهم بالإسلام في حالة واحدة، يضع الإسلام السد في وجه ما يسمى بالحرية الفكرية. هذه الحالة هي أن تستغل الحرية الفكرية لأفكار وافدة، لخدمات، لمبادئ تتسرب إلى المجتمع الإسلامي. أي إذا وجدنا أن هنالك من يتظاهر بالحرية الفكرية في تبني مذهب إلحادي، ثم وجدنا أن هؤلاء الذين يتبنون هذا الفكر إنما يخدمون السفارة من السفارات، وإنما ينشطون في التعبير عن آرائهم بدافع مادي. نعم. عندئذ الإسلام يغلق الباب أمام هذه الحرية، ذلك لأنها في الصورة حرية فكرية وفي الواقع تبعية ذليلة.
لكن نرجع إلى كلامنا في البداية بأنه إذا لا يوجد دليل مادي على تبعية أو تآمر من هؤلاء،
هذه مسألة أخرى، مسألة شرعية قانونية، لنا الظاهر والله يتولى السرائر، والأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدانته، ولكن يجب على الدولة الإسلامية أن تكون عيونا مراقبة لدسائس من هذا القبيل ولصلات خفية من هذا النوع، عليها أن تراقب وعليها أن تكون دقيقة في المراقبة. فإذا لم تجد ما يجرب أصحاب الآراء الفكرية الشاذة، فلا شك أن الإسلام لا يسمح لنا بأن نفترض التبعية افتراضا، أو أن نفترض أصابع أجنبية بدون دليل.
حرية كتلك التي تحدثت عنها، هل تعتقد أنها تسمح لسلمان رشدي بأن يكتب روايته ولأبو زيد أن يكتب مؤلفاته ومؤلفاته؟
كل إنسان له قناعة معينة بفلسفة وبفكرة معينة دون تبعية يملك أن يعبر عن قناعاته هذه بالوسائل التي تتاح له. وأكبر دليل على ذلك أن الفرق الشاذة التي ظهرت في القرن الثاني والثالث، المعتزلة، الجهمية، المرجئة، الحشوية، القدرية، الجبرية، كل هذه فئات شذت عن النهج الإسلامي، والبعض منها وصلت إلى يعني قريبا من الكفر، بل كثير منها كفر. ما قامت الدولة الإسلامية بتجريمهم ولا بسد أفواههم ولا بمنع كتبهم من التداول. كتبهم نشرت وأصواتهم ارتفعت وكلماتهم سارت في المساجد وفي الحلقات وفي ربوع المجتمعات الإسلامية المختلفة، سادت بالحرية ثم بادت بالحرية. لكن في هذا الوقت الذي تكثر فيه الوسائل المتنوعة لتسريب الأفكار عن طريق السفارات وعن طريق الدول الأخرى وبواسطة مغريات ونحو ذلك، يجب على المسلمين والدولة الإسلامية أن يشتدوا بالرقاب. فلو فرضنا أن سلمان رشدي فعل فعلا من هذا القبيل، يجب التحقق من أنه هل فعل هذا بدافع خفي أم لا. وأعتقد أننا سنكتشف أنه فعل ذلك بدافع خفي.
أنا هون كان بس أختزل الكسيت، ما خلص بس مش أختزل الكسيت. بس بعتقد دكتور يمكن خارج النقاش أنه يعني فكر إسلامي قوي، إسلام قوي متين، وهذا كله تنعرفه بالجواهر هيك، ما بيمنع أنه كل واحد يحكي شو مده حتى لو بالتأمر، حتى لو بالتأمر أوكي يحكي، لأن إحنا ما عندنا شيء بتخبر.
أنا عم بحكي لك شو أريد بالإسلام، ما أريد من عندي أنا.
أيوه. بس عم بقول رأيي.
أيوه. تقدر أنت تحكي هالحكي، لكن هذا من نوع الجهاد القتالي. لما أنا أشوف دولة، طبعا هذا مو لنشر الكلام، أنا لما أشوف دولة عم تتخذ صنائع لها عند مني عملاء وتقول لهم اعملوا هيك واكوا هيك وخذوا هاي مصاري، فأنا كإنسان يعني إلي حريتي ومكانتي وغمض عيني يلا معلشي، انا مو مشكلة هذول، مشكلة انتوا العملاء اللي عفوا الاجانب اللي عم يتخذوا من هذول العملاء. ليش؟ لانه هذه مقدمة بين يدي عمل قتالي، هي فتح ثغرات. هلا
قدمت لكم هذا الشريط تسجيلات الحافظ دمشق العقيبة جانب جامع التوبة، هاتف 411 391.